كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ورد سؤال إلى القناة بالأمس من أحد إخواننا من العراق، يقول هذا الأخ بأن أمه تريد أداء عمره، فهل يصح أن تستدين منه مبلغا من المال لأداء العمرة به، وهل يلزم أن تخرج إلى العمرة من خالص مالها، أم أنه يجوز لها أن تستدين من ولدها أو من غيره؟ ونقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا حرج ولا بأس إن شاء الله أن تستدين الأم من ولدها مبلغا لتذهب إلى العمرة، ولو تطوع ولدها وبر بها وأحسن إليها وأعطاها المبلغ على أنه هبة وعلى أنه هدية، فيكون هذا أوقع في ميزان حسنته إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرفع لدرجاته، لأن هذا من الإحسان إلى الأم، وقد قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسان. لكن إذا استدانت منه مبلغا على أن ترده بعد ذلك ثم خرجت إلى العمرة به، فلا حرج ولا بأس. وليس من شرطي أو من شرط العمرة والحج عند العلماء أن الإنسان لابد أن يحج أو أن يعتمر من خالص ماله، لا شك أن هذا هو الأفضل، لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا رد عمرة أو حجا خرج من حر ماله. لكن لو استدان وعنده ما يسدد به بعد ذلك، وعنده مال يستطيع أن يفي به هذا الدين الذي عليه، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، والحج صحيح والعمرة صحيحة، فلا حرج على أمك يا أخي بارك الله فيك أن تستدين منك مبلغا وتذهب إلى العمرة، لا حرج في ذلك. طيب، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله في علمك.
اللهم
بارك الله في علمك وفي هذه القناة المباركة.
جزاكم الله خيرا.
وفي كل العامين هنا على هذه القناة المباركة.
وفقك الله، تفضلي.
السؤال الأول شيخي.
نعم.
ما هي الوسائل التي تساعد المسلم اليوم على الثبات على الحق، خاصة على الشجاعة في الحق؟
التي تساعد المسلم.
السؤال الثاني إن شاء الله.
السؤال الأول، الوسائل التي تساعد المسلم على إيه؟
السؤال الأول، ما هي الوسائل التي تساعد المسلم اليوم على الثبات على الحق؟
نعم. الثاني.
السؤال الثاني إن شاء الله.
نعم، تفضلي.
هل يجوز لمجموعة من النساء،
نعم،
أن تتعلم غسل الأموات على شيخ من الشيوخ؟
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث. هل أن تأخر الزواج بالنسبة للفتاة يعتبر ابتلاء كل الابتلاءات؟
طيب، هي تؤخر الزواج، هي تؤخر الزواج برغبتها؟
لا لا لا،
يعني تأخرها عن الزواج، هل هذا من الابتلاء أم لا؟
لا.
نعم. طيب، تابع معنا بارك الله فيه. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
لو سمحت خفض التلفاز شوي. خفض. خفض صوت التلفاز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك مولانا؟
اهلا وسهلا.
ازي حالك؟ الله يكرمك.
تفضل من الله ونعمك، تفضل.
والله انا عايز احكي لحضرتك كده عن موضوع معي اولادي. الحمد لله وشكرا لله كبروا وجوزتهم ودلوقتي طبعا ما يكلمونيش وعاملين عليا عشان انا معايا والدتي كبيره واخد بالك قاعد معاها, فهم طبعا زعلانين انا قاعد مع والدتي ومحدش بيروح لها ولا يزورها ولا اي حاجه.
ايوه
واخد بالك انا عامل ايه فيهم بس.
طيب يعني انت اما نصحتهم يعني في هذا؟
نصحتهم كتير والله.
طيب وما الذي يضرهم, ما الذي يضرهم يعني في صلتك لامك, ما الذي يضرهم؟
والله لما يقول لك انا هنقعد جنب ابوه بطل الشغل, هو عنده 86 سنه.
طب هي معك تسكن في البيت؟
نعم.
هي تسكن في البيت معكم؟
لا تسكن في بيت ثاني.
وانت تطالبهم بالذهاب اليها؟
اه.
طيب يعني هل عندهم وقت في ام لا؟
والله والدتهم طبعا وهم مش عاوزين يروحوا لها, واخد بالك, وانا طبعا زعلان انا قاعد معاها.
وانت جالس معها طوال الوقت؟
والله مولانا انا بروح اقعد معاها احيانا وبقعد معاها الصبح واروح لها بعد الظهر, واخد هم ما بيسالوش فيها خالص.
طيب 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 تابع معنا بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اسال الله لك الجنه يا شيخ.
اللهم امين. جزاك
الله يعافيك يا شيخ. انا متزوجه من 10 سنوات ولم يلزقني الله باطفال, والسبب من زوجي, فهل لي اجر على صبري؟ وانا راضيه بقضاء الله وقدره, بس حتى تطمئن نفسي هل انا يعني لي اجر على صبري على هذا الموضوع ام لا؟
طيب طيب
الله يجزاك الجنة يا شيخ. شكرا يا شيخ, مع السلامة.
طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
أهلا وسهلا, مرحبا بك.
بارك الله فيك
وفيك
وفي علمك.
الله يبارك.
والله العظيم يا شيخ هشام بسم الله ما شاء الله, بارك الله فيك.
الله يكرمك. الله يعزك يا أم خالد, بارك الله فيك.
لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل يا أم خالد.
في حديث بيقول إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى, ولو أغنته لفسد حاله, وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا الفقر, ولو أغنته لفسد حاله. أنا عايزة أعرف هل الغني الشاكر يستوي مع الغني في نفس المنزلة مع الفقير الصابر؟
طيب طيب.
أو يعني يتساوى معه في الجنة بإذن الله؟
طيب طيب أبو
خالد. يعني هو مثلا زي الأمراء زي المماليك.
نعم.
زي الناس.
نعم.
دي
فهمت.
الفقير صابر.
نعم.
فأرجو من حضرتك تفسير.
فهمت سؤالك إن شاء الله. تابع
السلام
معنا.
عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. طب معنا اتصال آخر.
عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخنا.
او اياك
شيخنا, سؤال بالله, صلاة سنة بعد العصر هل هي سنة مهجورة؟
طيب
كمان سؤال بالله شيخ إذا سمحت.
نعم.
نحن الآن بنصلي في مسجد يخلط الفجر, يخصص قنوت الفجر يوميا في المسجد في الفجر.
نعم.
فماذا نفعل احنا كمأمومين خلف هذا الإمام؟ الله يجزيك الخير يا شيخنا.
طيب 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 معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ هشام.
وإياك بقى.
الله يكرمك. أنا طالعة عمرة إن شاء الله.
نعم.
والعمرة دي طالعاها يعني لجدي إن شاء الله, وأنا ما بحبش أتطفل على حد, فبيسألوا.
نعم.
أنا مش عايزة أقول لحد أنا طالعة عمرة, أتصرف إزاي عشان ما أكذبش؟
طيب والسبب يعني في كتمانك؟
نعم.
والسبب في عدم إخبارك ما هو؟
يعني السبب مش يعني أصل أنا موظفة وزمايلي بقى في الشغل وكده, وطلع عمره وطلع عمره, فانا محروقه ان انا يعني ما راضيش حد, فانا طلع الحمد لله رب العالمين يعني الجدي
يعني تقصدي انك انت مثلا لن تاتي بهدايا او كذا؟
فبيزعلوا. فانا يعني على اساس ان انا ما ازعلش حد, وفي نفس الوقت ما اكذبش اقول لهم راحه فين مثلا, فالله يكرمك يعني اجيبها ازاي كده مش عارفه اتصرف.
طيب طيب
الله يجازيك كل خير.
الله يبارك فيك. طيب لعلنا نجيب عن بعض هذه الأسئلة حتى لا ينسحب وسط الوقت منا، ثم نعود فنتلقى اتصالات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا سؤال أيضا، وهو: هل الزواج والرزق مكتوبان في اللوح المحفوظ؟ هل الزواج والرزق مكتوبان في اللوح المحفوظ؟ يعني فلان يتزوج فلانة، أو فلان يتزوج فلان، أو فلان سيرزق بكذا في الشهر، أو سيرزق بكذا في السنة، أو سيخرج له من زراعته كذا وكذا، وسيخرج له من مصنعه كذا من الرزق، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ أم أن هذا الأمر لا علاقة للقدر به؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية، وهو داخل في الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. والجواب عن ذلك: نعم، الزواج مكتوب في اللوح المحفوظ، والرزق مكتوب في اللوح المحفوظ، بل كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كلماتنا، تصرفاتنا، حركاتنا، مصاحبتنا، تعليمنا، وظائفنا، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. ليس يوجد شيء على الإطلاق ليس موجودا في اللوح المحفوظ. الكلمة التي تتكلم بها الإنسان مكتوبة في اللوح المحفوظ، النظرة التي ينظرها الإنسان مقدرة عليه ومكتوبة في اللوح المحفوظ، بل وقبل اللوح المحفوظ سبق علم الله سبحانه وتعالى بهذا كله. سبق علم الله تبارك وتعالى بأن فلانا سيتزوج فلانا، بأن فلانا سيرزق بكذا، بأن فلانا سيتولى منصب كذا، سيتولى كذا وكذا، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر. فالزواج من هذه الأشياء، والرزق من هذه الأشياء، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه العقيدة تعطينا فائدة، وهي أن الإنسان لا يستبطئ رزق الله تبارك وتعالى فيتعجل في طلبه فيطلبه بالحرام والعياذ بالله، يقول: والله أين الرزق، أين كذا، أين كذا، فيتعجل هذا الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له وقدره الله عز وجل له، فيستبطئ ذلك فيطلب ذلك بالوسيلة المحرمة. ولو صبر هذا الإنسان لجاءه الرزق من عند الله تبارك وتعالى، وهو أصلا لن يأخذ أكثر من رزقه، سواء انتظر فأخذه بالحلال أو تعجل فطلبه بالحرام، لكن من شؤم الحرام أن الرزق يكون مقدرا به إذا لم يتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولكن إيماننا بالقدر وإيماننا بالقضاء، وأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا وذاك، لا يمنع أن نسعى في الأخذ بالأسباب. فمثلا أنا ما أقول: والله الله سبحانه وتعالى قدر لي الزواج من فلان، أو قدر لي الزواج مثلا من أي إنسان معين، يبقى إذن أنا أترك نفسي فلا أبحث عن الوسيلة الشرعية، ولا أخذ بالسبب الشرعي الذي دلني عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المرأة، ولكن أقول: خلاص أي امرأة، حتى لو أخذت امرأة غير مستقيمة، أقول: أنا سأتقدم إليها، وإن كان الله قد كتبها لي سيوفقني لها، وإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يكتبها لي فسيصرفني عنها ويصرفها عني. لا، هذا غلط، غلط، لأننا لا نعلم عن كتابة الله سبحانه وتعالى في أقداره شيئا، إنما نحن مكلفون بوفق الشرع وبالأخذ بالأسباب الشرعية التي دلنا الله سبحانه وتعالى عليها ودلل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب المباحة أيضا التي شهدت بها التجارب النافعة في الحياة. فإذا أردت أنا أن أتزوج مع علمي أن الله سبحانه وتعالى قدر لي المرأة أو قدر المرأة الرجل الذي سترتبط به، إلا أننا مع ذلك لابد أن نسعى في الأخذ بالأسباب الشرعية. ومن الأسباب الشرعية للرجل أن يتخير ذات الدين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. وأيضا للمرأة أن تأخذ بهذا السبب الشرعي، وهو أن ترتبط بالرجل الصالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى أنا بأخذ الأسباب، الفتاة تأخذ السبب في اختيار الرجل الدين، والرجل يأخذ السبب في اختيار المرأة الصالحة، ثم بعد ذلك سيقع قدر الله سبحانه وتعالى لا محالة. لكن لما كنا لا نعلم عن القدر شيئا، إنما نعلم عن الشرعي ونعلم عن الأسباب الشرعية فنؤمر بما لدينا من أسباب شرعية نسعى في تحصيلها لا بما سطره الله سبحانه وتعالى وكتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ إذ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. كذلك الرزق فإن الإنسان يسعى في تحصيله ومن أسباب الرزق العمل. نعم العمل، لا أن يجلس الإنسان في بيته بطالا بالعمل ويقول إن قدر الله تبارك وتعالى لي رزقا سوف يدخل علي من الأبواب ومن النوافذ. أبدا، قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كذلك من أسباب تحصيل الرزق والزيادة فيه ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره، يعني يطال في عمره إما بالبركة وإما بالطول الحقيقي الحسي فعلا، فليصل رحمه. فصلة الأرحام ومودة الأقارب مما يفتح الله سبحانه وتعالى به على الإنسان من كنوز الرزق. قد يعطي الإنسان أخته، قد يعطي الإنسان أخاه، قد يعطي الإنسان أبويه، قد يعطي الإنسان خالته، يعطي عمته فيأتيه الشيطان ويعد الفقر، لا 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 تعطي أختك فيقل مالك، لا تعطي أمك، لا تعطي خالتك، لا تعطي عمتك فيقل مالك، والمال مال أولادك ليس المال لك. لا، إذا كنت أريد بسطا في الرزق وزيادة فيه فالأصل رحمي والأصل أقاربي، والأتعاهد أقاربي بالمعروف والإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. كذلك من أسباب زيادة الرزق، بل من أعظم أسباب زيادة الرزق، تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من إيه؟ من حيث لا يحتسب. يبقى الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، جاءه مال عن طريق الرشوة يقول لا لا حرام لن أخذ هذا المال، لا ينظر بقى إلى 2000، 3، 4، 10، 20 ويقول والله فرصة سأزوج ولدي، سأزوج ابنتي، سأهدم بيتي وأبني من جديد. لا، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقى الله تبارك وتعالى جاءه الرزق حلالا موفورا مباركا من الله تبارك وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يقول قائل طيب فين يا شيخ، احسب معي، أنا رتبي 500 جنيه وعند أولاد كيت وكيت وأعطيه من الدروس الخصوصية وأفعل ومنين بيجيني وأنا رجل مصلي مزكي صائم قانت خاشع لله سبحانه وتعالى. نقول الله سبحانه وتعالى بيّن لك يا أخي قائلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المسألة لا تحتاج إلى إمساك بالأقلام وإلى تدوين بالقرطاس، وإنما المسألة تحتاج إلى إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى وإلى ثقة القلب بربه سبحانه وتعالى. نحن لم نؤمر باختبار الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل هو الذي يبتلينا وهو الذي يختبرنا. وكم من إنسان عاش فقيرا ظهرا طويلا ثم انقلب أمره بتقوى الله سبحانه وتعالى إلى غنى. يبقى نسعى في الأسباب، سواء في الزواج نختار المرأة الصالحة، نختار المرأة التي نبتت في المنبت الصالح من أبوين كريمين صالحين من بيت استقامة، وأتوكل على الله وأتقدم لهذه الفتاة، والله إن قدرها الله سبحانه وتعالى ستكون، وإذا لم يقدرها الله عز وجل لي فلن تكون. يبقى إذن هذه أسباب في تحصيل الرزق وفي تحصيل الزوجة الصالحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث صحيح. نعم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. تسأل أختنا قائلة ما الوسائل التي تساعد المسلم على الثبات على الحق؟ والحقيقة هذا السؤال سرني جدا جدا جدا، ويا ليت المسلم يركز على هذه الأمور التي نعتبرها من أساسيات الدين ومن ثوابت الشريعة، الأمور التي تترتب عليها عمل. نحن لا نريد من إخوان المشاهدين الأسئلة عن أمور لا يترتب عليها عمل ولا يتوقف عليها عمل، نحن نريد الأمور والأسئلة عن الأمور التي يترتب عليها عمل، سواء فيما يتعلق بالحلال أو الحرام، أو سواء فيما يتعلق بالاعتقاد الصحيح أو ما يتعلق بالجهة العملية والمسلكية للمسلم. المسلم يعيش اليوم في محن وإحن وبلايا ومصائب لا تعد ولا تحصى، ابتلاءات. وهذا سطره الله تبارك وتعالى في كتابه حين قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب ذلك ولقد فتن الذين من قبلهم. تلك سنة ماضية، سنة الابتلاء، نعم سنة الابتلاء وسنة الاختبار وسنة الامتحان. يبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى الإنسان في زوجه، يبتلى الإنسان في أولاده، يبتلى الإنسان في جيرانه، يبتلى الإنسان في وظيفته، يبتلى الإنسان في رزقه. نعم ابتلاءات عظيمة وكثيرة تحيط بالإنسان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الجنة حفت الجنة بالمكاره؟ بالمكاره. الجنة ليست هينة وليست سهلة، بل هي سلعة الله الغالية. ولذلك لما كانت سلعة غالية ولما كان النعيم فيها لا يساوى بأي نعيم أبدا على الإطلاق، بل هو النعيم الخالص الذي أعلاه، أسأل ربي من فضله لي ولكم، الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره، بل في الصحيحين، بل الحديث متواتر في رؤية المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. ليس الأمر هينا إذن، ولا بد أن يكون بين يدي الجنة من الابتلاءات والامتحانات والاختبارات ما يكون. ولكن أعظم الابتلاءات والاختبارات الابتلاءات التي تتعلق بالشبهات والتي تكاد تخرج المسلم عن دينه. فكيف يثبت المسلم على الحق؟ كيف يثبت المسلم على الحق؟ جزاها الله خيرا هذه الأخت المباركة التي سألت هذا السؤال المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. أول أمر من وسائل الثبات على الحق أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالثبات، فإن الثبات على الحق في يدي واحد فقط هو الله، ليس لمهارتي وليس بعلمي وليس بجهدي وليس بكذا إلا أن يوفق الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما أكثر ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة كما جاء في الصحيح وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في الدعاء، وكان يقول في قسمه لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب، وكان يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي يدعو بهذا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. نعم لأن الإنسان قد يحال بينه وبين قلبه وقد يزيغ القلب، ومن يزغ قلب الله سبحانه ومن يزغ الله سبحانه وتعالى قلبه فما له من هاد. ولهذا كان من دعاء المؤمنين الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأول أمر من أمور الثبات على هذا الدين وعلى هذه الشريعة أن يدعو الإنسان ربه. الدعاء هذا أخطر سلاح، أعظم سلاح في كل مسألة من المسائل. أردت رزقا فعليك بالدعاء، أردت ولدا فعليك بالدعاء، أردت نصرة الأمة فعليك أولا بالدعاء، أردت ثباتا على دين فعليك بالدعاء، أردت استقامة فعليك بالدعاء، أردت أن يجنبك الله شر الأشرار فعليك بالدعاء، وهكذا. الدعاء، الدعاء الذي هو العبادة، نعم الذي هو العبادة، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء العبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فحديث ضعفه أهل العلم، لكن الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نعم الدعاء هو العبادة. قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الأمر الثاني من وسائل الثبات على الحق ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل، فإن هذا يثبت الإنسان على الحق، لأن الذكر له لذة في القلب، والذكر له مدد إلى القلب وإمداد إلى القلب فيحيى القلب بذلك. قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أي ميتا بالغفلة، ميتا بالبعد، ميتا بالإعراض، فأحييناه بالذكر والطاعة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فمن وسائل الثبات ذكر الله تبارك وتعالى. الوسيلة الثالثة سماع العلم من العلماء، الالتفاف حول العلماء. فمن أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على الحق أن يرجع إلى العلماء، أن يرجع إلى الراسخين، أن يرجع إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية استنباطا صحيحا على وفق الأصول. وإياكم والأصاغر، إياكم وأحداث الأسنان، إياكم وسفهاء الأحلام، إياكم والرويبضة الذين يتكلمون في أمر العامة بالأمر التافه وبالكلام غير الموزون في محن الأمة، في مصائب الأمة. ينبغي ألا نسمع إلا لصنف واحد، ألا وهم الراسخون في العلم الأثبات من العلماء. نعم، إن الأمة قد عصمها الله سبحانه وتعالى حين وقفت مع أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، فإن الله تبارك وتعالى حفظ الدين وحفظ الإسلام بموقف الصديق رضي الله عنه وبالتفاف الأمة حول أبي بكر. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى، وشرح صدري لما رأى أبو بكر. وقد عصمت الأمة وحفظت الأمة يوم أن وقفت مع أحمد رحمه الله تعالى، وثبتت في خندق أحمد رحمه الله تعالى، وقالت بقوله من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد عصم الله سبحانه وتعالى الأمة في كل عصر من العصور بالالتفاف حول العلماء. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فلنرجع إلى العلماء، ولنرجع إلى الأثبات، ولنرجع إلى الراسخين، حتى لا ننجرف وراء أهواء ووراء أحداث أسنان لا ندري عن أي شيء يصدرون وبأي علم يقولون. الله المستعان. إنما يضعف هذا الدين بالعالم الفاجر وبالعالم الذي يجرف الأمة إلى الهاوية والعياذ بالله، وغير ذلك من الأسباب. لكن هذا باختصار حتى نجيب عن بقية الأسئلة. طيب، نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طبعا
فضلت الشيخ، بقول لحضرتك في لو محسود مثلا أو حد حسد، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه أن يأخذ من الحاسد ودوه ويتغسل بيه المحسود، فما الطريقة المتبعة بالضبط في طريقة الودو؟ دي حاجة. تاني حاجة، في اللهم صل على النبي، هل الكفر درجات ممكن أي مسلم يقع فيها دون أن يشعر؟ وإذا كان فيه فما السبيل منها للنجاة؟ وحب حضرتك معايا، ممكن سؤال تاني؟
طب اتفضلي.
الله يبارك فيك يا حضرتك. ممكن لو في أي حاجة معمولة على هدوم أو أي حاجة، إيه اللي بتلها؟ إحنا سمعنا إن في مية وملح ممكن تبتل أي حاجة معمولة أو بتاع، يعني أذية أو أي حد أذى حد، فربي يخليك يدلنا على الموضوع ده ونسألك الدعاء.
طيب طيب. طيب معنا اتصل آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حاج هشام؟
اتفضلي. اهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
وفيك.
السؤال يا حاج هشام، انا عندي ابن ما بيصليش.
نعم.
وعنده دلوقتي 30 سنه.
لا حول ولا قوه.
فيعني نفسي ان هو يصلي وبدعي له ربنا يهديه ويصلي.
اللهم امين. اللهم اهدي.
الله يخليك، وانا مريضه عايزك تدعي لي يا حاج هشام.
الله يشفيكي، بس الله
ان يشفيك الاولاد
يغادر سقما
يا رب، وتدعي لاولادي ربنا يصلح لهم الحال يا رب.
اللهم امين. اللهم اقض عينك بصلاحهم. طيب طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ هشام.
وإياك.
هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجمعة في المسجد؟
نعم.
طيب. بارك الله فيك.
تابع معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضلي.
ربنا يبارك لك يا شيخ. كنت عايزة أسأل حضرتك، أن والدي عنده 74 سنة وللأسف ما كانش بيصلي خالص، وربنا قدرني أن أنا اتحايلت عليه وكلمته وعلمته الصلاة، والحمد لله كان عنده سعداد وصلى
الحمد لله.
فهو لسه طبعا بدأ، فهل ربنا هيغفر له إن شاء الله لما فات من عمره؟ يعني هو كان الكبر تقريبا معناه حاجة زي كده، كانش بيعرف أصلا الصلاة دي.
نعم.
وأنا
لكنه يعني الآن يصلي الحمد لله.
أصلى الحمد لله.
الحمد لله، جزاك الله خيرا.
يعني أنا تعليق صراحة، أو ما قلت له قال لي بس أنا مش عارف، قلت له أنا هعلمك، ورحت صليت بيه وعلمته الصلاة والحمد لله بيصلي دلوقتي.
طيب تابع معنا إن شاء الله.
نعم.
اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا يعني في القراءة والكتابة على قد كده.
نعم.
لو رحت مكان مثلا عشان أتعلم فيه بس أركب فيه مواصلات كده في اسم عليا
مواصلات داخلية داخل البلد
ومعليش في سؤال تاني
لا لحظة مواصلات داخل البلد ولا خارج البلد داخل البلد
نعم ايوه داخل البلد يعني مثلا من 6 اكتوبر للحصري مسجد الحصري
طيب
وفي سؤال تاني انا جوزي يعني كان الحمد لله بطل السجاير وبعد كده حصلت مشكلة بيني وبينه راح رجع تاني للسجاير كده انا في اسم عليا انا بس انا والله ما ذنبيش حاجه يعني احنا الحمد لله انا لابسه النقاب ويعني الحمد لله بنقضي الفرائض اللي علينا يا رب يبارك لك يا شيخ ادعي له كده وربنا يهدينا
السلام عليكم طيب اتصال اخر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
لو سمحت يا عم الشيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال
اتفضلي
طب لو سمحت حضرتك انا كنت عايزه البس النقاب وكده لكن عندي يعني عندي حاجات كتيره فيا مش كويسه فزوجي قال لي يا ريت اما تصلحي من نفسك الاول تلبسيه
بعد
فحضرتك
كم بعد كم سنه ان شاء الله بقى
لا مش قصدي يعني حضرتك مش عارفه يعني انا بيني وبين نفسي عايزه البسه وهو بيقول لي انا طبعا معلش فيه حاجات مش كويسه بزعل اولادي كتير وبشتمهم وصوتي عالي فهو ده اللي مخليني يعني متردده وبرده مش عايزه يعني بيني وبين الناس اللي بشوفهم رجاله او كده مش عايزه اسلم على حد ومش عايزه اكلم حد فهو دايما يقول لي كده
نعم طيب فهم السؤال ان شاء الله طيب اخونا عبد الكريم بس انتظر شويه حتى نجيب عن بعض هذه الاسئله ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني لاختنا تقول هل يجوز لمجموعه من النساء ان تتعلم الغسل على يد شيخ يعني غسل النساء على يد شيخ؟ نقول لا باس ولا حرج اذا امنت الفتنه. اذا امنت الفتنه فلا باس ان الشيخ يعلم النسوه كيفية الغسل لا إشكال في ذلك فكيفية الغسل قد ذكرها العلماء في كتب الفقه وقد ذكرها العلماء في كتب الحديث وهي موجودة فلو أن شيخ درس الأمة رجالها ونساءها فقه الغسل للرجال والنساء هل في هذا ضرر؟ ما في هذا ضرر لكن إذا كانت أختنا تقصد اجتماع هذا الرجل مع النسوة وأن يبين لهم ذلك عمليا نقول لا حرج في ذلك بشرط أن يتضمن ذلك مثلا كذبا أو يتضمن ذلك فتنة يأتي مثلا برجل ثم يجري عليه الغسل والنساء ينظرن لا لكن لو وضع مثلا شيئا كخشبة أو كذا أو كذا وبين الطريقة أو مثلا صنع يعني أي أمر يبين هذه الطريقة بطريقة عملية لا شيء ولا حرج بشرط أن يتضمن كذبا أو فتنة بأن يكون هذا الاجتماع يعني فيه نظر إليهن والنساء ينظرن إليه أو كذا والحمد لله أهل العلم يدرسون ذلك في المساجد ولا يحتاج هذا الغسل إلى طريقة عملية لأن الأمر مفهوم واضح فغسل الميت كاغتسال الحي تماما لا فرق إلا في بعض الأمور من قبل يعني التنظيف وغير ذلك من هذه الأشياء البسيطة القليلة جدا وإلا ففي المجمل كما يغتسل الرجل وهو حي وكما تغتسل المرأة وهي حية يكون كذلك غسل الرجل إذا مات ويكون غسل المرأة إذا أنها ماتت فالمسألة لا إشكال فيها بل لو أننا أتينا وصببنا الماء على ميت صببنا الماء عليه حتى غمرنا بدنه أو صببنا الماء على المرأة حتى غمر بدنها بالماء فإن ذلك يجزي إن شاء الله لكن المسألة كلها في السنة طريقة السنة في الغسل نعم فقط وهذه مسألة إن شاء الله بسيطة وقليلة كما أن السنة للرجل أو المرأة إذا أردت أن تغتسل أنها تبدأ بالوضوء بوضوئها كوضوء بالوضوء كالوضوء وضوء الصلاة ثم بعد ذلك تفرغ على الرأس حتى تروي البشرة ثم يبدأ الإنسان بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر كذلك الميت نفعل مع الميت هكذا، نبدأ بالوضوء ثم بغسل الرأس ثم بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، نفعل ذلك ثلاثا أو خمسا، كل ذلك بعد أن نتأكد من أن شيئا لم يخرج من دبره. فيقوم المغسل أولا بوضع اللفافة ثم يعني تنظيفه وتهيئته بعد رفعه قليلا والضغط على بطنه برفق حتى يتأكد أنه لم يعد ينزل شيء، ثم يبدأ بغسله الغسل العادي على تفصيلات يعني عديدة. المهم الأمر لا يحتاج إلى مسألة عملية ويعني تخصص عملي وكذا وكذا، الأمر إن شاء الله قد يفهم بالتدريس في المساجد أو بتدريس في القنوات. لكن على كل إذا أمنت الفتنة ولم يتعلق بالأمر محظور فلا حرج للنساء أن يتعلمن ذلك، بل أنا أهيب بالنساء يعني من وجدت عندها قدرة في أي بلد من البلدان، لأن الحقيقة دي أصبحت مشكلة الآن إن إحنا بنجد امرأة تقوم ب يعني تغسيل النساء. فأنا أقول المرأة التي تجد في نفسها علما وجرأة عليها أن تبادر لهذا، فهذا من أفعال الخير بل مما تتابع عليه المرأة جدا، لأن غسل الميت من فروض الكفايات. فإذا قامت أخت لنا في بلدة بهذا الفرض الكفائي وأسقطت الإثم عن الآخرين وكانت سببا في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبها إن شاء الله تعالى. طيب تقول أختنا هل تأخر الفتاة عن الزواج ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أو يعد ابتلاء؟ قد، فكل شيء كما قلنا بقدر الله سبحانه وتعالى. والفتاة إذا تأخرت في الزواج لعل هذا هو الخير لها، لعله بذنوبها حيل بينها وبين الزواج فتلجأ إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب. قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالفتاة تلجأ إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون ابتلاء فيرفع بالاستغفار إن شاء الله، أو يكون يعني اختبارا من الله سبحانه وتعالى لها، وأن الله يخبئ لها الخير فما يدري أحد عن الخير. الخير ليس بمنظورنا السطحي والشر ليس بمنظورنا السطحي، بل الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد يقع الإنسان في أمور هي شر، نعم وهو يعلم أنها شر، لكن قد يكون تقدير هذا من الخير للعبد، من الخير للعبد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أخونا الذي سأل فقال بأنه يقوم بصلة أمه وببر أمه التي بلغت من السن مبلغا كبيرا ولا أحد يرعاها، ولكن أبناؤه يعني ينكرون عليه أمره إذا أمرهم بأن يذهبوا، أو يقومون بالتناوب أن يقوموا بالتناوب على هذه الجدة بالرعاية والعناية. فيقول ماذا أصنع؟ نقول بارك الله فيك، واصل برك بأمك لا سيما إذا كانت وحيدة وتحتاج إلى برك وقد بلغت من الكبر عتيا، إن هذا الباب من أبواب الجنة فلا تغلقه بارك الله فيك، ولا تلتفت لأبنائك أبدا أبدا، ولكن اذهب إلى أمك وقم ببرها. وأنا أقترح عليك أخي إن كان بالإمكان أن تأتي بامرأة تخدم أمك وترعاها ثم تتبعها أنت فالحمد لله، هذا أفضل، هذا أفضل. وعلى الأبناء أن يستجيبوا لأبيهم، وعلى الأبناء أن يعلموا أمرا مهما، ألا وهو قد يقع الواحد فيهم أو تقع الواحدة منهم يوما ما في هذا الموقف، فماذا تصنع؟ ألا يحب هذا الابن يوما أن يبلغ من الكبر عتيا أنه يجد من يخدمه ويجد من يرعاه ويجد من يرفق به ويؤانسه؟ ألا تحب هذا يا ابني؟ ألا تحبين هذا يا ابنتي؟ فنقول على الأبناء الاستجابة للأب، فإذا لم يستجب الأبناء فهم عصاة لأبيهم، وهذا من العقوق، وهذا من العقوق. ولكن أقول أنت لا تترك يعني عملك وتذهب إلى أمك، حاولوا أن توجدوا يعني المناوبة بينكم التي لا تضر أحدكم في عمله. تقول أختنا، وهذا سؤال حقيقة أيضا من الأسئلة المهمة، تقول بأنها متزوجة من زوجها من منذ 10 سنين ولا تنجب منه، وهي محتسبة وصابرة، فسؤال أختنا هل تؤجر على ذلك؟ أولا أقول لك جزاك الله خيرا، وإن وجود المرأة الوفية الصابرة على هذا الأمر لا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثره في نسائنا وأن يزيد منه في نسائنا. نعم، وفاء المرأة لزوجها وحسن عشرة المرأة لزوجها ورضاها بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه والصبر على الزوج وعدم إدخال الحزن عليه والغم والهم والكرب، لأنها إذا طلبت الفراق فإنه يجتمع عليه همان وغمان وكربان، أما الأول فحرمانه من الولد، وأما الثاني فطلاق امرأته منه. لهذا أقول جزاك الله خيرا، وأنت مأجورة على هذا، فصبرك على هذا ورضاك بقدر الله سبحانه وتعالى واحتساب ذلك مع زوجك عند الله سبحانه وتعالى لأجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. أختنا أم خالد التي سألت سؤالا محصله مسألة ذكر أهل العلم في كتبهم كثيرا، وهي مسألة هل الغني الشاكر أعلى منزلة أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ غني والغني سيذهب، انتبه، إنه شاكر، إنه يوظف ماله في طاعة الله، لأن الشكر الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرف ذلك في مراض الله. فلئن قلت غني وعنده مال وسيحصل، نقول لك وقف، فإن هذا الغني شاكر، إن هذا الغني يقوم بعبودية الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الغنى. أم الفقير الذي يتعرض وكذا والابتلاءات وإلى آخره، لكنه صابر، صبر على هذا الفقر واللأواء، وصبر على هذا الابتلاء، صبر على أمور عظام، قد يطلب ولده فلذة كبد منه مالا فلا يجد ما يعطيه لولده فتألم وتحصر، يرى الأبناء يرفلون في نعم لا تعد ولا تحصى من ثياب وطعام ومشرب وملبس ومركب وغير ذلك، وأبناؤه ليس كذلك ولكنه صابر محتسب. فالغنى والفقر، ليس الغنى ولا الفقر ممدوحين ولا مذمومين لذاتهما، إنما بما يتعلق بهما. فلو كان غني جاحد قال كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، نقول فيه ما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني إذا لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى وخرجوا بهذا المال عن دائرة الإسلام، إنما إذا خرجوا بهذا المال عن دائرة يعني الإيمان الكامل إلى معاصي أو كذا فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أو الفقير إذا كان يائسا قانطا معترضا على ربه، فقد يخرج به فقره أيضا من الإسلام إلى غير الإسلام، إذا قال لا يا رب، إذا اعترض على الله لا يا رب هذا من الظلم، فإننا نقول يخرج من الإسلام. أما إذا كان فقره يؤدي إلى الوقوع في المحرم لكنه لا يخرج من الإسلام فإنه أيضا يكون آثما عاصيا وحسابه على الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. على كل، نحن الآن بين ناطحين للسحاب، بين ساكنين في الثريا، بين غني شاكر وظف أمواله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فما من سبيل خير يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق عبده فيها إلا أنفق هذا الرجل، وبين فقير صابر محتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى وهو في الفقه يقول الحمد لله لقد مننت علي يا ربي بسمع أسمع به ذكرك، بلسان أذكرك به، بقلب أخشع لك به، فالحمد لله أن أعطيتني جوارح أعبد بها ربي سبحانه وتعالى. وإننا نقول لك يا أم خالد، أما الفصل في المسألة ففصل صعب، فهو كالفصل بين الماء العذب والماء الملحي. أقول لك هذا أمر صعب، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه إن رزقنا مالا أن يجعلنا من الشاكرين، وإن ابتلانا بفقر أن يجعلنا من الصابرين، ولكل درجته وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أخونا يسأل هل صلاة سنة بعد العصر من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي عدم وجودها الآن في مساجدنا من السنن المهجورة؟ نقول أما جماهير أهل العلم على أنه لا صلاة بعد العصر. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث في الصحيحين وهو واضح جدا جدا جدا. وذهب بعض المحققين من أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن هناك سنة بعد صلاة العصر، والدليل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة، ولكن هذه رواية هذا الحديث طارة تدل على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فاتته سنة مؤكدة فقضاها، وكان النبي إذا عمل عملا يحب أن يثبته فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنه. ومنهم من قال يعني من الأدلة ما يؤيد ظاهره وجود هذه السنة، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذلك مبسوطا في السلسلة، والذي يترجح لدينا والله تعالى أعلى وأعلم ما ذهب إليه الجمهور، وهو من أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ونقول يعني من المحال أن يكون ذلك سنة للأمة كلها ويخفى ذلك على الأمة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتواتر النقل بذلك. أخونا يسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر. القنوت هو الدعاء، والقنوت في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان في نازلة من النوازل التي تنزل بالمسلمين فتلك السنة، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات، بل بقي صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا على أصحابه الذين قتلوا ظلما. فإن كان في نازلة من نوازل المسلمين فلا فرق بين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل الإمام يقنت والمأمومون يؤمنون. وأما إذا كان القنوت في غير النازلة وعلى الأخص في صلاة الفجر فإن العلماء اختلفوا في ذلك، والذي عليه الجماهير أنه لا قنوت في صلاة الفجر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد سئل عن القنوت في صلاة الفجر، وهو أبو مالك الأشعري، فقد سئل عن ذلك فقال أي بني إنه محدث، يعني لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في حديث أنس وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر، فالمعنى أنه كان يطيل القيام أو يطيل القراءة. وأما أن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا قنوته في النوازل أغفلوا نقل قنوته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكم يوما صلى النبي وأصحابه صلاة الفجر، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر منذ أن فرض عليه الصلاة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل ذلك صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كيت وكيت وكيت، لا ينقل هذا صحابي كما نقلوا قنوت صلى الله عليه وسلم في النوازل مع أنه قنت شهرا، يعني يقنت النبي شهرا في النازلة فينقل ذلك الصحابة، ويقنط طوال حياته صلى الله عليه وسلم ولا ينقل ذلك الصحابة. فالذي يترجح أنه لا قنوت في صلاة الفجر، وإذا قنت الإمام فإننا نقول لا تبطل صلاته، فقد قال بذلك بعض أهل العلم وهو منسوب إلى الشافعية، ولكننا نقول الصواب والسنة أن ليس هناك قنوت في صلاة الفجر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال أي بني إنه محدث. تقول أختنا بأنها تريد أن تذهب إلى أداء عمرة عن جدها ولا تريد أن تخبر زملائها من أجل يعني أن ذلك سيكلفها جلب بعض الهدايا وليست قادرة على ذلك. نقول لك أختي أولا هل أديت العمرة عن نفسك أم لا؟ فإنه لا يصح للإنسان أن يؤدي العمرة عن الغير إلا إذا أدى عن نفسه أولا. المسألة الثانية هل ستذهبين مع محرم أم لا؟ إذا كان مع محرم فسير على بركة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله، والحديث عند البخاري، يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت معك في غزوة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأتي أن تخرج وحده لا مع رفقة ثقات ولا كذا، فليس أوثق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال انطلق فحج مع امرأتك. فإن كنت ستذهبين مع محرم فسير على بركة الله، فإن لم يكن هذا ولدك فيصح لك أن تؤدي عمرة عن جدك إذا ما كنت أديتها عن نفسك، أو أديت العمرة عن نفسك وخرجت من غير محرم فإنك آثمة وإن صحت عمرتك، لكنك آثمة لأنك سافرت بلا محرم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أي بقى سفر إلا مع ذي محرم. نعم، فنقول لأختنا تحري الخير، والخير في إصابة السنة وليس الخير في كثرة الأعمال، وإنما الخير في إصابة السنة. فإذا ما وجدت محرما فلا تذهبي، وجدت محرما توكلي على الله. أما مسألة إخفاء ذلك عن زملائك أو عدم إخفائه فلك الأمر، وري قولي والله أنا راح سفر مثلا وخلاص، قولي أنا مسافرة في سفر كده بقول لكم ماجي مثلا يعني، أو قولي مثلا أنا واخد أجازة لأمر من بعض الأشغال عند بعض الأشغال وسأخبركم إن شاء الله بها بعد ذلك، وهكذا. السؤال الذي بعد ذلك تسأل أختنا تقول بأن السنة وردت أن المحسود أو الذي أصابه العين أنه لو اغتسل بماء من العائن أي من الحاسد لنفعه ذلك. نعم، وهذا صحيح، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد تلبط في الأرض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عانه ومن قال كلمة لما رأى الصحابي صحابيا آخر وقد كشف عن جسده، فقال ما رأيت من جلد مخبأة مثل ما رأيت اليوم، يعني جلد هذا الرجل أبيض كأنه جلد فتاة بكر مخبأة في بيتها لا ترى شمسا ولا تراها شمس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل الوجه واليدين وداخلة إزاره يعني لباسه الداخلي، ثم أمره أن يصبه عليه من الخلف فصبه عليه من الخلف، قال الراوي فكأنما نشط من عقال، يعني فاق وقام كأن شيئا لم يصبه كأنما كان مجنونا ثم أفاق بعد ذلك. وبعض العلماء يقول لو أنه جيء بماء منفصل عن بدن هذا العائن بأي طريقة من الطرق، يعني لو غسل يدين يكفي إن شاء الله، لو توضأ وضوءا كاملا فهو كافر إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني أي ماء ينفصل من بدنه فهو نافع إن شاء الله عز وجل. طيب، أختنا تسأل تقول هل الكفر دركات؟ طبعا في الطاعة نقول درجات، وفي المحمود نقول درجات، وفي المذموم نقول دركات بالكاف، فهل الكفر له دركات يمكن للمسلم أن يقع فيها؟ الذي قرره أهل السنة يا أختي بارك الله فيك وفي سؤالك إن شاء الله، الذي قرره أئمة السنة أن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا. نعم، فالكفر شعب كثيرة جدا كما أن الإيمان له شعب كثيرة جدا، وقد يقع المسلم في هذا الكفر وهو لا يشعر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا لها بالا فيهوي بها في قعد جهنم 70 خريفا. وإن الكفر كلمة قد يتكلم بها الإنسان. فلو قال الإنسان مثلا مدد يا فلان، مدد يا علان، أغثني يا فلان من الأموات، فإن ذلك هو الشرك وهذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. فقد يقع الإنسان في شعبة من هذه الشعب التي هي كفر، ونسميها كفرا طلب المدد من غير الله، طلب الغوث من غير الله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله عز وجل، سب الله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، السحر الذي يكفر به الإنسان، النفاق الاعتقادي الذي به يحب الإنسان دين المشركين وينصر دين المشركين ويوالد هؤلاء بقلبه، إلى غير ذلك من المكثرات التي ذكر أهل العلم في كتبهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا فالشعب قل أن تحصر أو يصعب أن تحصر. لكننا ننبه أختنا وننبه إخواننا في كل مكان أن أهل السنة حينما قالوا ذلك ضبطوا ذلك بقاعدة في غاية الأهمية، وهي أنه فرق بين الكفر والكافر، فرق بين كفر النوع وكفر العين، فرق بين أن أقول هذا العمل كفر وبين أن أقول إن العامل لهذا العمل كافر. فلنتنبه لهذا، فقد يفعل الإنسان الكفر وقد يقول الكفر وليس بكافر، وقد يعتقد الإنسان الكفر ولا يفعله ويصير بذلك كافرا. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد من أحدنا كان بفلاة بصحراء ومعه راحلته وعليها زاده وعليها طعام وشراب وكذا، ولكنها انفلتت منه وهربت منه وهو في مفازة عظيمة، فقال إذن الموت سيأتيني، فماذا صنع؟ قال والله أنا أنام حتى يأتيني الموت، فنام. فبينما وكذلك استيقظ، فلما استيقظ وجد الناقة عنده وعليها الزاد وعليها الطعام والشراب، فماذا صنع؟ أخذ هذه الناقة وأمسك بخطامها وقال اللهم أنت، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ألا لو قال قائل كده أنا رب والله عبد، لو قال قائل أليس هذا من المكفرات؟ نعم كفر، هذا القول كفر، لكن كفر لمن اعتقد، لمن قال متعمدا من غير إكراه وغير ذلك. لكن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أخطأ من شدة الفرح، سبق لسان مع أن ما نطق به كفر، لكنه ليس بكافر لأنه يوجد مانع يمنع من إنزال الحكم عليه. ولهذا العلماء قالوا لابد حتى ننتقل من كفر النوع إلى كفر العين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا أنا هيب بنفسي وإخواني وأخواتي ألا يتعجل الإنسان في التكفير، ولا يكون بوقا يحكم على الناس بمجرد ما يظهر له منهم من أفعال وأقوال وكذا، وقد توجد موانع كثيرة جدا تمنع من إنزال هذه الأحكام على المعينين. لهذا نقول فرق بين أن نقول هذا الفعل كفر وبين أن نقول فاعل هذا كافر، وبهذا تتألق عقيدة أهل السنة والجماعة من بين عقائد الفرق الأخرى أنهم لا يكفرون ولا يسرعون في التكفير إلا بضوابط بعد إقامة الحجة الرسالية وبعد توافر الشروط وغير ذلك. وأما غيرنا ممن ليس على منهجنا فقد يكفر أقواما وقد يكفر موحدين، أليس الخوارج عليهم من الله ما يستحقون؟ قد كفروا أصحاب رسول الله الذين شهد الله عز وجل لهم بالأفضلية وبالمكانة العالية، أليس الله يقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أليس الله القائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم؟ ولكن الخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل. يبقى إذن لابد أن نفرق بين الكافر والكفر، بين البدعة والمبتدع، بين الفسق والفاسق. نعم لابد أن نفرق بين هذا وذاك، وهذا ضابط يحتاج إلى طول شرح ويحتاج إلى طول بسط لا يسع المقام لذلك الآن. طيب نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أخي علي بن يصلي البيت ويعني الجامعة درس لي.
أعد أعد.
علي بن لي أنا أصلي البيت لأن الجامعة درس لي.
طيب طيب تابع معي. طيب معنا اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نكمل ان شاء الله. اتصال آخر. طيب نعم ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. ايضا انقطع. طيب تقول أختنا هل استعمال الماء والملح لإفساد عمل في البيت من الأعمال يعني من السحر وغيره هل استعمال الماء والملح يبطل هذا أم لا؟ نقول هذا من الخرافات من الخرافات. فإبطال الماء والملح لهذا العمل ما دل عليه الدليل؟ وإننا لنتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالدليل ولا نتجاوز الدليل أبدا. فإذا جاءنا الدليل أن هذا شاف بإذن الله تبارك وتعالى أو من أسباب الشفاء عملنا به وإلا طرحنا. أو جاءت بذلك تجارب إذا كان الشفاء من أمراض أو إذا كان المرض مرضا مثلا جسديا حسيا وجاءت التجارب في بعض المراهن في بعض العلاج في بعض كذا فلا بأس ولا حرج. ولا بأس أن نعيد القاعدة التي كنا نذكرها دائما في مسألة الأسباب التي يأخذها الإنسان أو يتركها الإنسان. فإن العلماء قسموا الأسباب إلى الآتي: واحد أسباب ورد النص بتعيينها وأنها إن شاء الله من الأسباب الشرعية المباركة كالاستشفاء بالحبة السوداء كالاستشفاء بالعسل كالاستشفاء بماء زمزم فقد دلت النصوص على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا من الأسباب أسباب مباحة وردت التجربة بها التجربة الصالحة من قوم عقلاء لا من قوم مخرفين كالتداوي عموما. فالتداوي عموما نافع إن شاء الله لأن هذا الدواء يقوم عليه علماء متخصصون وقد جربوا ذلك كثيرا ونفع الله سبحانه وتعالى بهذا. فنقول إن الأخذ بهذه الأسباب أيضا داخل في الشرعي يعني مما أمر الله سبحانه وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم من التداوي به أو من تجويز الشرع لذلك. النوع الثالث من أسباب أسباب لا أتى بها نص ولا تجربة ولا تشهد لها التجارب الصادقة كأن مثلا يستعمل الإنسان الماء والملح هذا مثلا في إفساد العمل. فما علاقة الماء بالملح بهذا؟ ما علاقته؟ أو مثلا إنسان عنده كحة مصاب بالكحة بدلا من أن يذهب إلى أن يأتي بعلاج من الصيدلية ماذا صنع؟ يصنع يقول لك والله علق عظمة علق في الصدر وستشفى إن شاء الله. طيب إيه علاقة العظمة بالكحة؟ إيه علاقة هذا بذاك؟ ما في علاقة أبدا. أو امرأة مريضة تذهب إلى رجل لا والله هاتي أرنبا أسود لا إشارة فيه أبدا. طب أبيض عم الشيخ في حتة لا أبدا أبدا لابد أن يكون أسود كالليل وبعدين اذبحيه وبعدين اغتسلي بدمه. طيب إيه العلاقة بين دم الأرنب وبين مرض المرأة؟ فإن هذا لا يجوز وهو دائر بين الشرك والمعصية فلا يجوز الإنسان يستعمل هذا. فيا أختنا بالنسبة للماء والملح لم يثبت دليل ولا تجربة صادقة على ذلك. ونقول لك أما إذا أردت أن يبطل الله سبحانه وتعالى العمل فلك أمران. الأمر الأول دعاء الله سبحانه وتعالى والرقى الشرعية والتعوذات الشرعية. فإن الله تبارك وتعالى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الملكين ورقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعي كصورة الإخلاص والمعوذتان. طيب الأمر الثاني اذهبي إلى بعض الصالحين، وأقول إلى بعض الصالحين طلبة العلم أصحاب السنة، فيقرأ لعله يفسد مكانه العمل، أو لعله يستطيع إخراجه إن استطاع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعمل كما ذكر ابن القيم يبطل بأمرين، إما أن يبطل مكانه بالأذكار والأوراد والأدعية، وإما أن يستخرج إن علم ذلك وإن قدر على ذلك. نعم. تقول أختنا: هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجمعة في المسجد؟ الجواب: بلا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا صلت الجمعة في المسجد صحت صلاتها وأجزأها ذلك، وليست المرأة ملزمة أو لا تلزم المرأة بصلاة الظهر مع الجمعة أبدا، فإن المرأة إذا حضرت الجمعة انعقدت الجمعة بها وصحت الجمعة منها ولا تكلف بصلاة الظهر. لكن نقول الفرق بين المرأة والرجل في صلاة الجمعة أن الجمعة واجبة على الرجال، وأن من ترك الجمعة عامدا فإن الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أسباب طبع الله عز وجل على قلبه، لكن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، لا يجب عليها. لا نقول المرأة يلا خرجي صلي في المسجد صلاة الجمعة، لا يجب عليها ذلك، لكن لو صلت وذهبت من غير فتنة ولا أذى ولا مخالطة تحدث فتنة وصلت الجمعة أجزاءها ذلك والحمد لله، سواء في الجمعة أو في الجماعات. طيب، أختنا تقول بأن والدها كان قد بلغ من الكبر عتيا وكان لا يصلي، والآن الحمد لله بقيت هذه الأخت وراء حتى صلى وهداه الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لإخواني وأخواتي إن من أعظم البر أن نضع أرجل آبائنا وأمهاتنا على طريق الاستقامة، والله العظيم إن ذلك لأعظم من إطعام الأم ومن كسوة الأم والأب، إن ذلك أعظم من هذا، أن يتسبب الإنسان في رفع العذاب عن أبيه وأمه، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا من الطعام والشراب والكلفة وغير ذلك والمسكن والملبس وحياة الرفاهية؟ أعظم من ذلك أن يأخذ الإنسان بيد والديه إلى الجنة. فجزاك الله خيرا يا أختاه على ما صنعتي، وأرجو أن يأتي والدك يوم القيامة في ميزان حسناتك. وأما سؤالك عما مضى من حياته فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر كما جاء في الصحيح. نعم، يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فأبشر إن شاء الله. أختنا تسأل عن حكم الذهاب للتعلم، تعلم القراءة والكتابة وغير ذلك، وتركب مواصلات داخل البلد. نقول لا بأس ولا حرج بشروط: ألا تجلسي بجوار رجل في وسيلة المواصلات، 2 ألا تحصل خلوة بينك وبين السائق، فإذا لم تحصل خلوة بينك وبين السائق وإذا لم تزاحم الرجال ولا يترتب على ذلك ولم يترتب على ذلك فتنة فالحمد لله الأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، تقول: زوجي كان يشرب الدخان ثم ترك الدخان، طيب وبعدين؟ وحصل بيني وبينه مشكلة فعاد إلى شرب الدخان، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ هل أنت حينما حصلت المشكلة قلت له خذ دخن؟ الجواب طبعا لا، ولكنه عاد إلى الدخان فليس عليك إثم في ذلك. وإني لأعجب بالمناسبة من رجال كلما وقعوا في المشكلة بدلا من أن يستغفر الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى أهل مثلا الشورى النصحاء يستنصحون في هذه المشكلة، يلجأون إلى السجارة. كثير من الناس ترك الدخان ثم عاد إلى الدخان، تسأله ليه يا أخي بتدخن؟ يقول لك والله يا أخي كنت في مشكلة وصراحة أعصابي فلتت مني فدخنت. وليعلم إخواننا أن الدخان هذا مما يزيد التوتر العصبي، نعم، ولكنه الوهم الذي يكون في عقول كثير من الناس. نعم، الوهم الذي يكون في عقول من الناس. يا أخي أنت عايز بعد ما تدخل لك في اليوم 2 سجاير، عايز إيه بعد كده عصبك يحصل إيه؟ 2 سجاير؟ 2، أيوة 2، العلبة 20 سجارة في 10 سنتي بكام؟ ب2، تشرب 2 سجاير وعايز تقول أعصابي تهدأ؟ وفي ناس تشرب 4 أمتار، يعني في الشهر الواحد تمشي لك مثلا تشربك حوالي 2-3 كيلو، ما ينفعش الكلام ده. فالتوتر العصبي هذا، التوتر العصبي يحصل من الدخان. أما الوهم اللي في رأسك فإن هذا ليس له أساس من الصحة. ولهذا قل أختي لست أثيمة في ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تبع على زوجك وعلى كل مدخن مفسد لصحته مضر لها. وليست الصحة إلا وديعة عندنا أو دعنا الله إياها، فناظر ربنا ماذا نصنع في هذه الوديعة. تقول أختنا أريد أن ألبس النقاب، طيب وبعدين؟ وأحب ذلك، كويس حسن، لكن زوجها قال لها لا لا تلبس النقاب وعندك سلبيات، الأول أصلح السلبيات ثم البس النقاب. وإنني أقول لأختي أنا وأنت ومن يسمع كلنا على سلبيات وأخطاء، فكلنا ذو خطأ. وأن يصل الإنسان إلى مرحلة لا خطأ له أبدا على الإطلاق، من يضمن لنا ذلك؟ وإنني أقول لك إن لبسك للنقاب لهو من أعظم وسائل إصلاح نفسك. نعم، فإن النقاب ليس قماشة تجعل على الوجه لتحول بين المرأة وبين نظر الرجال وفقط، وإنما هذا الحجاب وهذا النقاب نعم حائل بين المرأة بالمعنى الأكبر، بين المرأة وبين الوقوع في المعاصي وبين الوقوع في هذه الأخطاء والسلبيات. لهذا أقول إذا أردت التربيع فعليك بالنقاب. وأقول لأخي إذا أردت أن تترك لحيتك وأن تربي لحيتك فحسن، فإذا أردت أن تقول لا أربي نفسي أولا فأقول إنه بلحيتك تربي نفسك إن شاء الله، فاللحية تربينا والنقاب يربي أخواتنا. إن النقاب رمز عفة، إن النقاب إعلان في الحقيقة على كثير من يعني الأمور التي تتغلب عليها المرأة. نحن نعلم أن المرأة إذا غطت وجهها لقيت أو لاقت ما لاقت من صديقتها ومن يعني ربما من زوجها ومن جيرانها، ومع ذلك إذا صبرت واحتسبت فإن ذلك إن شاء الله لها من أعظم الأجر. فأقول لأختي الآن 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 البسي النقاب واتقي الله سبحانه وتعالى في نقابك، والجأ إلى الله عز وجل وسليه تبارك وتعالى من فضله أن يغفر لك خطأك وأن يعينك على التخلص من سلبياتك، وإلا فكلنا ذو خطأ. السؤال الأخير وأختم بذلك، يقول السائل هل أصلي في البيت لبعد المسجد؟ إذا كان المسجد بعيدا عني ولا أستطيع الذهاب إليه فهل أصلي في البيت أم لا؟ نقول إذا كان المسجد بعيدا عن الشخص بعدا لا يستطيع أن يصل إليه إلا بمواصلات يركب أو كذا فإنه لا تجب عليه الجماعة في هذا. ولو صلى في بيته حيث لا مساجد بجواره أجزاءه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أو يكون المسجد قريبا لكن الإنسان لا يستطيع أن يخرج إليه لعذر من الأعذار، كأن يكون رجلا أعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد، فحينئذ لو صلى في بيته فلا إشكال عليه إن شاء الله. وأما حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مكتوم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى قال لا أجد لك رخصة، فإن من أهل العلم من قال ليس العمل على هذا الحديث، ومنهم من قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن هذا الرجل من حاله لا يتعرض لمشقة ولا مضرة إذا ذهب، وأنه يقوى على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن قط أن يدل هذا الرجل على ما فيه المخاطرة بحياته وعلى ما فيه المخاطرة بنفسه في سبيل تحصيل صلاة الجماعة. ومما يجعلنا نتأول هذا التأول ما جاء عند البخاري وغيره أن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال لما يعني ضعف بصره قال يا رسول الله أريدك أن تأتيني إلى بيتي فتصلي لي في بيتي لأتخذ هذا المكان مصلا، لأنني بيني وبين المسجد يعني سيول وكذا وكذا ولا أستطيع وقد ضعف بصري. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء إلى بيت عتبان وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ عتبان ابن مالك هذا المكان مصلى. ولهذا ذكر الترمذي وغيره أن العمل ليس على هذا الحديث اللي هو لا أجد لك رخصة، وإنما قد يستدل به بعض أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن قال لهذا الرجل هذا الأمر فما بالنا بالأعذار والأسباب التي تكون دون ذلك. ولا أعلم أحد من أهل العلم أوجب على الرجل أن يذهب إلى المسجد مع وجود المخاطر بينه وبين المسجد وهو أعمى لا يجد من يقوده. أنا لا أعلم، ومن كان عنده دليل فليأتي به، لكن نوجب على الرجل أن يذهب إلى المسجد وبينه وبين المسجد مخاوف وبينه وبين المسجد مخاطر يعبر طريقا في طريق سيارات أو كذا بدعوى هذا الحديث؟ نقول إن القول بحديث عتبان لهو الموافق لأصول الشريعة، ولعل هذا كان أولا ثم خفف هذا الأمر ونسخ، أو لعل هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم من حال هذا الرجل أنه يستطيع هذا الأمر أو يقدر عليه، وإلا فالشريعة جاءت برفع الأثار وبرفع ما يضر الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا إذا لم يكن هناك عذر وليس المسجد بعيدا بعدا يجعل الإنسان ينفق نفقة حتى يصل إليه، فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الصحيح، واجبة على الصحيح، وذلك لكن عديدة كثيرة جدا أقتصر على دليلين منهم دليل من الكتاب ودليل من السنة. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذا أمر من الله لنبيه والصحابة من إقامة الصلاة جماعة في ساحات الوغى، في ساحات القتال، في ساحات الوغى، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصلاة، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين، طائفة تصلي معها ركعة والأخرى تصلي معه ركعة، ثم تتم هذه لنفسها وتتم هذه لنفسها، ثم يسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الآخر من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر برجل فيؤم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام تركوا الجماعات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنهيب بإخواننا الرجال المواظبة على صلاة الجماعة وعدم ترك صلاة الجماعة، لأن هذا يعرضهم للإثم، سائلا ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجري الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه الحق على ألسنتنا وعلى قلوبنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعيوبنا، وكل ذلك عندنا، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.